دعوني أقف لوحدي، أقف لوحدي.
اسمحوا لي، حضرة السلطان أنت بخير؟
آشي بيك، أين نحن؟
لقد اقتربنا.
لا لا، أين نحن؟
بالقرب من بلدة سمنان يا جناب الشاه.
جيد، سنتوقف هنا للاستراحة قليلا ثم نتابع.
اهدأوا،
اهدأوا.
حسنا اهدأوا، اهدأوا.
ألا يكفي أن السماء باكية؟ فلما يبكي هؤلاء وينتحرون؟
أقول اهدأوا.
ليخبرني أحد بما يجري.
هل من مغيث يغيثنا؟ هل من ناصر ينصرنا؟
سيدي إنهم عدد من أهالي سنكسر، يبدو أنهم جاءوا يشكون الحاكم.
لا أحد يسمعنا، افعلوا شيئا. لم نعد نحتمل هذا الوضع، أرجوكم ساعدونا.
نريد حقنا،
أرجوكم.
حسنا، قل لهم أن يهدأوا، قل لهم أن الشاه عباس سيستمع إلى شكوى.
طبعا وطاعة.
هيا،
نريد أن نرى الشاه. نريد أن ننصر الأهالي. حاسبوهم، أرجوكم حاسبوهم. نريد حقنا.
اهدأوا، اهدأوا، اهدأوا. تنحوا جانبا، تنحوا جانبا. اهدأوا
صاحب الجلالة، أنقذنا، لقد خربوا بيتنا، قتلوا أولادنا، نهبوا خرافنا، نهبوا ممتلكاتنا. ماذا أصنع أنا؟ أنا امرأة عجوز لا أملك غير كناتي وأحفادي. ماذا أصنع؟ ماذا أصنع مع هؤلاء الذين أعيلهم؟ إنهم لا يسمحون أن يصل صوتنا إليك، لم يسمحوا لنا.
أجل، هذا صحيح.
ماذا نصنع صاحب الجلالة؟ إلى من نلجأ؟ الله لا يرضى أن يؤذونا هكذا. نقسم بالله عليك أن أنقذنا. ماذا أصنع أنا العجوز؟ ماذا أصنع؟
ساعدنا.
صاحب الجلالة يحرسك الله، لقد وصل مبعوث خاص من مشهد إلى المعسكر.
ومن هو هذا المبعوث؟
وصل اليوم أنطونيو دروكرا، والسفير الثالث للسلطان العثماني، على رأس وفد رسمي إلى مشهد.
خبر جيد، أصدر الأوامر إلى مسؤول الضيافة لكي يأتينا مسرعا مع صلاة الفجر إلى مشهد، واحرص على أن يحظى وفد أصفهان باستقبال يليق بهم. عدونا وعدو العثمانيين يصبح صديقنا. هيا. لا حاجة إلى أن ترافقني.
سمعاً وطاعة.
أرى أنك حتى في السفر لا تستريح من العمل والمطالعة والتفكر.
إنهما من صور العبادة سيدي، والعبادة أيضا لا تحدد بساعة عملي. لو نبهنا صاحب الجلالة لكنا رتبنا هذه الأمور هنا على الأقل.
أحببنا أن نطلع على أحوالك من دون أي تكلف. تفضل اجلس. أنت تعلم أن في بلاطنا يندر أن يتحدث متكلم بإنصاف عن غريمه وبتجرد، وليس قلائل من أمثال هؤلاء الذين يرون فيك غريما قويا لنفسه، والبعض منهم يصر ليصفك بأنك تحمل أفكارا باطلة ومخالفة لعقائد فقهاء الدين، وخصوصا في أمور كأحكام التقليد.
تمنيت لو قالوا إن أفكاري مكملة وليست مخالفة. ما أشار إليه هذا الحقير في خصوص حكم التقليد مستخلص من نص كتاب الله الصريح الداعي للمسلمين إلى التدبر وإلى التأمل أيضا.
اشرح لنا أيضا هذا الذي تذهب إليه.
كلام هذا العبد واضح، إن المجتهد ليس بحاجة إلى التقليد أبداً بحسب العقل الشريف، ولو لم يكن مجتهداً يجوز له التقليد شريطة أن يتمتع بالمعرفة والوعي الذي يمكنه من التشخيص بين المجتهد الصالح والواعي والمتقي، وأن يعرفه معرفة تامة.
أفهم منك أنه إذا تمكن شخص ما من أن يعلم بمقدار علم أحد المجتهدين فإنه يمكنه أن يصبح مجتهداً؟
كلا يا صاحب الجلالة، المقلد الشيعي مكلف طبق أوامر القرآن أن يسعى في أموره العامة والكلية لاكتساب الوعي والمعرفة، ومسموح له بأن يحصل على رأي المجتهد المتخصص في الأمور المستعصية والتخصصية.
رأيك هذا يا صدر في موضوع العلم والوعي وما بطن منه وما كشف يدفعنا إلى التأمل فيه بالتأكيد. كما تعلم، بما أن جنابنا في مقام المرشد الكامل ولدينا المرجعية التامة، فنحن نفضل أن يكون رعايانا من الواعين المتعلمين الأوفياء، لا نحب أن يكونوا كالخراف التي تخدعها الثعالب. نخشى أن يخلفنا حاكم لا يهتم بكم، فإننا لا نطمئن تماما حتى إلى الذين يتظاهرون بأنهم في خدمتنا ومستعدون للتضحية من أجلنا. هم كثر في الظاهر وملتزمون بأوامرنا، لكننا نشعر في واقع الأمر أننا وحيدون للغاية. إن قصة جنابنا، لا أعرف ماذا أقول، هي قصة ذلك الشخص الذي يقوم بستر الجميع وهو مجرد من الستر، أما في الواقع فهو وحيد جدا. هذا ما أشعر به يا صدر، أنا وحيد جدا، ولكن لم أفقد الأمل.
كلنا نشعر بالوحدة صاحب الجلالة، ما دمنا في هذه الحياة فإنه ليس بإمكاننا أن نفر من هذه الوحدة.
كم تغير هذه الوحدة من حالي؟ تقصد أننا لا نملك سبيلا للفرار من سجن الوحدة؟
السبيل الوحيد للفرار هو ففروا إلى الله.
ماذا تعني؟ أليس ذلك هو سبيل عباس عبد شاه الولاية؟
ألا أكون متجاسرا يا سيدي إن قلت أن هذا السؤال ينبغي أن يسأل من جماعة مضطهدين في منطقة سانكسر؟
نحن انتصفنا لهم أيها الحكيم.
إذا ما هو شأن الآلاف المؤلفة من المضطهدين من الناس؟ فإنه لا يمكن لكل فرد منهم أن يعرض مطالبه على مسامع الشاه.
تخطيت حدودك أيها الملا، إن حدة لسانك هذه هي التي تجعلك في خطر. لقد جعلت العلماء والعوام على حد سواء يشكون منك أيها المولى، لكننا بالرغم من كل ذلك نفضل أن تكون هكذا.
إلى أي مدى يا صاحب الجلالة؟ ماذا جرى جناب؟
لم يجري شيء جناب صدرة.
وهذا هو ميرزا حبيب.
السلام عليكم ميرزا حبيب.
تقبل الله زيارتك. تقبل
الله. السلام عليكم سيد طاهر. كيف حالك؟
تفضلوا.
أهلا بك.
تفضلوا. شكرا.
تفضلوا.
الحمد لله. مننتم علي كثيرا أيها الرفاق. أقسم بالله أنني لا أرضى إتعابكم.
لا بأس يا حاج.
فإنكم سوف تعوضوننا عند توزيع الهدايا إن شاء الله.
هدايا الصغار والكبار مضمونة، تفضلوا ادخلوا الآن لنكون في خدمتكم، تفضلوا.
أنتم الآن متعبون، سوف نزوركم في وقت آخر إن شاء الله.
إذن ماذا عن ولاية عهدنا نحن يا حاج؟
تلك أيضا سمعا وطاعة أيها الكبير. شكرا.
تفضلوا تفضلوا.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام أيتها العروس.
أهلا بكم، جئتم وجاء الربيع.
حضر الربيع بوجودكم، لكن أين هي السيدة سارة حقا؟
إنها بانتظارك وهي في أتم الصحة. لقد حل الربيع في بيتكم بإجلال وإكرام هذا الأسبوع، وآمل أن يبقى هكذا.
هديتك مضمونة أيتها العروس.
لم يسأل أهو ولد أم بنت؟
هذا بالتأكيد لكي يتعلم باقي الرجال منه.
هل ترى يا ميرزا إنها تنتقدني؟ هل تعلمين كم أنتن النساء محظوظات؟
ولما؟
أنتن النساء لستن مضطرات لأن تتزوجن مثلنا نحن.
بل أنتم الرجال محظوظون أكثر لأنكم لستم مضطرين للولادة مثلنا. أن تواجه المرأة 3 مرات جيوش العدو الجرارة أهون عليها من تحمل آلام ولادة واحدة، صحيح سيد ميرزا؟
والله والله إنني لم ألد أيتها العروس حتى الآن.
أم كلثوم اسم جميل. إنه يجسد صبر الأيام.
لقد وضعت لها اسماً قبل أن يجف عرق سفرك محمد.
كيف تمكنت العروس الذكية من أن تنسى أم زوجها؟ لقد تقرر إن كان الوليد بنتاً بهذا الجمال أن نسميها باسم أمك المرحومة أمي كلثوم. أذكرك بوالدتك المرحومة. إن كنت تفكرين بمستقبل هذه الطفلة أو كنت قلقة عليها فاعلمي أنني لن أرسلها إلى بيت زوجها من دون أثاث مناسب، صحيح؟
لقد اشتقت إليك يا سيدي، وأنت في ديار الغربة وما نقل عنك من أخبار. وأسوأها أن الشاه قد حكم عليك بالموت خلال السفر، وهذا ما جعلني أقلق عليك.
وهذه إحدى فضائلي هذا البلد العزيز وأهله، تدور فيه الكلمات والأخبار الكثيرة على ألسن الناس وتتغير أحياناً إلى حد كبير. أنت ترين الآن أن خوفك ما كان مبرراً أبداً، فالشاه الصفوي ليس له شأن بزوجك على الإجمال.
على الإجمال؟
على الإجمال أسمعين كلاماً أجمل يا سيدتي. الآن علينا أن نرسل رسالة إلى شيراز لتعلم والدتي بأنها أصبحت جدة. تفضل.
جناب صدرة، لقد جاء من يحمل رسالة عاجلة لك من بيت مير داماد.
وصلت الوقاحة بهذا الولد أن يتجرأ ويرفض كلامنا. رفض الزواج ببنت عمتنا خصوصا بعد أن مضى عليها عدة سنوات في قصرنا، والناس هنا قاطبة ينتظرون بفارغ الصبر حفل عرسي هذين العنيدين.
معذرة صاحب الجلالة، أريد أن أقول كلمة. لكن أهالي هذا القصر الملكي يعلمون جيدا أنه لم يكن لهذه البنت طيلة حضورها في هذا القصر من علاقة تبديها مع هذا الولد غير اللجوج.
لكننا سمعنا إذا تم ربط الفرس والحمار في مربط واحد، حتى وإن لم يتجانسا فإنهما يتآلفان، إلا أن تكون الأم قد حرضت ابنها على عكس ذلك.
ولكن في هذه الحالة ماذا تصنع الأم؟ ابنها المدلل لا يرغب في هذه البنت لكثرة ما تعرض على يديها من ضرب وأذى في طفولته وفي أيام صباه أيضا.
وتسمين هذا ولدا؟ تبني ولد تضربه بنت في كل آن، وأي ولد هذا؟ سيصبح في المستقبل شهائرا.
ولي العهد يتحلى بضبط النفس إكراما للشاه. أضف إلى ذلك أنه ومما لا يخفى على أحد أن البنت أكبر من الولد بسنوات، وهي حادة المزاج ومتحينة فرص.
لا تتعجلي يا حاكمة خاتون، إن صفية ميرزا لا يقل شأنا عن كلرخ سلطان في حدة الطبع. أود أن أحيط المرشد الكامل صاحب الجلالة علما بأن كلرخ سلطان من جهتها هي أيضا لا ترغب في هذا الزواج على الإطلاق.
هذا الأمر لا يخفى علي، أنا أعلم السبب. إنها تبغضنا بسبب ما حل بأبيها المتوفي وتحملنا المسؤولية عن موته. ترمقنا بنظرات ملؤها الحقد البغيض، تبدو وكأنها خرجت لتوها من أتون الحرب.
إن صاحب الجلالة محق في كل ما يقوله، لأنه يملك حق الأبوة على كلرخ سلطان، وهي بدورها ليست نكرة للجميل، وهي تعلم هذا الأمر جيدا. على أي حال فإن واقع الأمر بالنسبة إلى هذين الشابين يبدو كالعسل والبطيخ لا يجتمعان معا، ويبدو أنهما لا يصلحان لبعض ولن يجتمعا تحت سقف واحد.
مهلا، أنا أعلم بطبيعة هذه البنت، فقد كنت أنستها في الليل والنهار. إنها كئيبة جدا وفي حسرة دائمة بسبب ما نزل بها من آلام، ولو كانت مسيحية معاذ الله فإنها كانت ستنقطع عن الدنيا وتصبح راهبة.
لو لم تكن أمها المرحومة بنت جدنا الشاه طهماسب لكنا حكمنا عليها بأن نرسلها بدلا من الصومعة إلى قلعة قهقها، لتعلم قدر العافية أفضل في سجن الأمراء وتعلم النعمة التي هي فيها. لكن ما نصنع بهذا القلب الذي نصفه من حجر ونصفه الآخر من زجاج؟
ليبعد الله قلب مليكنا عن أي شر وهم وغم، ينبغي ألا يقلق الشاه كثيرا على ولي عهده صفي ميرزا. إنه لا يزال بحاجة للمزيد من الخبرات، وأن يستظل بظل صاحب الجلالة لكي يكون مؤهلا جيدا للجلوس على العرش مكان والده.
ولهذا إذا كان حضرة الشاه راضيا فسيفكر بحل لهذين الاثنين مستقبلا كل على حدة.
ولماذا مستقبلا خان بيبي؟ نحل المشكلة في الحال، نحدد موعدا، نقيم مجلس عقد لصفي ميرزا ليلة الجمعة من هذا الأسبوع. هيا نفذا.
ومن تكون العروس صاحب الجلالة؟
ليس أمرا مهما من تكون العروس، فكل فتاة هي عروس. لقد خطر لي أن أزوجه إلى بنت أختي السيدة القوقازية.
هي بنت خادمة؟
أم الولد، إنها جركسية أيضا.
لكن الولد هو ولي عهد إيران.
ما الفائدة عندما لا يصغي إلى كلام أبيه؟
لكن يا صاحب الجلالة،
كلامنا لن يتغير. خان بيبي هي التي ترتب الأمور. نمنع أي شكل من أشكال الاحتفال والأهازيج والدبكة. أما بخصوص البنت فقد حان الآن وقت زواجها، وبما أنه ليس من المصلحة أن تبقى من دون زواج بين الجواري، وحفاظا على سمعة عرضنا وإكراما لها وهي بنت عمتنا، مضطرون للزواج بها. هذا آخر الكلام.
شكرا جزيلا لك. شكرا.
شكرا.
جناب الشيخ البهائي، لماذا لم تدعو الشاه إلى هذا المجلس؟
الشاه في هذه الأيام منشغل دائما في قضايا الدولة العثمانية والحوار مع سفراء الدول المعادية لها. أضف إلى ذلك أن حضرة السلطان مثل هذه المجالس تثقل عليه كثيرا.
يبدو أنه يثقل على بعض المقربين من حضرة الخاقان، لهذا لم تدعوهم إلى المجلس أيها الشيخ.
المدعوون إلى هذا المجلس والذين يحلون ضيوفا على شيخ حضرة الإسلام الشيخ البهائي جميعهم من فلاسفة وعلماء حوزة الشام من أرض بعلبك، ولا أظن أن منهجهم الفلسفي يتلاءم مع المنهج الإخباري لحضرة فضل الممالك وحضرة صدرات بناه أيها العلماء السادة الكرام.
أضف إلى ذلك أيها الشيخ، بصراحة أننا خشينا هبوط مستوى المناقشات في البحوث الفقهية لكي لا تطرح بعض الآراء غير المناسبة في هذا المجلس والتي قد تسبب لنا بعض الحرج أمامهم.
إذن أيها السادة، مجلسنا الليلة سيكون فرصة مباركة للملا صدر الدين ليبحث في أمور مهمة في بعض المواضيع الفلسفية التي يجب أن تناقش مع الحاضرين في هذا المجلس.
أتمنى أن يحصل ذلك، لا سيما وأن ضيوفنا الأعزاء الأندلسيين هنا يعتقدون أن آراءهم الفلسفية هي الأقوى والأجدر في الفلسفة الإسلامية.
إنه وهم أمام قدرة فلاسفة إيران.
هل أخبرت كولروخ سلطان بهذا الأمر؟
لو سمعت كولروخ سلطان ستصاب بالجنون.
وما الحيلة؟ الشاه أمر بذلك، ولا أعتقد أن هنالك مصلحة في التأخير في الأمر.
مسكينة كولبهار، فقد حرمت من النوم هذه الأيام ومن الطعام.
حضرة الزوجة، البنت التي يتزوجها الشاه تصبح المفضلة لديه، وسيأتي اليوم الذي يتم استبدالها فيه بامرأة أخرى. اعلمي أن هذا هو مصير جواري القصر.
الحق مع الأميرة خامبيبي، هذه لا تستحق الحزن، فقد كنت فيما مضى الزوجة المفضلة حتى جئت أنت وحللت مكاني، لكنك أنت أيضاً سينتهي دورك. أنصحك بألا تستغرقي في أحلامك المراهقة، فسوف يحين موعد انتهاء صلاحيتك. اعلمي أن هذه البنت الصغيرة التي كنت تهتمين بها كثيراً سوف تستولي على قلب الشاه واهتمامه من ليلة زفافهما.
ولنفترض أن هذا الأمر سيحصل، فما الذي ستحصلين عليه يا أختي؟ ها؟
وأعلمك أيضا بأنك سوف تشعرين بمرارة البعد عن اهتمام الشاه.
إني لا أتوقع شيئا غير ذلك من كائن حقود مثلك أبدا. أنت دائما هكذا، العبد عبد وإن طوق بالذهب أيضا.
ما الذي يجري؟
ما الذي فعلته؟
هذا يكفي.
ابتعد.
ابتعد.
لا يحصل.
هذا يكفي.
ابتعدي.
كف عن الشجرة.
ابتعدي عني. أنت السبب.
هذا العجوز لا يعقل.
لما تتصرفن هكذا يا نسوة؟ أنتن نسوة علي قابو، لقد أصبحتن أسوأ من نساء نقش جيهان الثرثارات.
ما الذي تقوله؟
ومن أنت؟ رئيس القصر أم رئيس شرطة أصفهان؟
اضحكنا اضحكنا. عندما يأتي الشاه سأخبره بنفسي بكل ما يدور هنا، عندها سوف أرى بكاءكن أيضا. أجل.
إنه يوجه الإهانة إلى نساء قصر الشاه. هيا اضربوه، هيا
هيا هيا لنضربه. أجل هيا. خذ
اضربوه.
ابتعد عني
بقوة.
عني لا، ابتعد عني وإلا
لا تتدخل.
ابتعدنا عني بسرعة.
هل تفهم؟
ابتعدنا عني. هيا.
لا لا يا
سيدي، سأخبر الشاه عندما يأتي.
يستحيل يستحيل أن أكون زوجته.
مضت قرابة 600 عام على تأليف كتاب تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي، والذين يتحدثون عن بيان التأثير العظيم لمقولته يرون أن هجوم الغزالي على الفلاسفة قصم ظهر الفلسفة بشكل لم يقوى على الوقوف منتصبا مرة أخرى. قد يكون في هذا الأمر بعض المبالغة، لكنه على أي حال يكشف لنا أن الفلاسفة المسلمين لم يتمكنوا خلال القرون الستة الماضية من التوصل إلى إجابة معقولة للإشكاليات الثلاثة التي طرحها على الفلاسفة بخصوص إنكار علم الله بالجزئيات، وإنكار المعاد الجسماني، والإشكالية الثالثة إنكار حدوث العالم. وهو ما دفعني للاعتقاد بأن هذا الأمر ممكن التوصل إليه يا سادة في ظل أصالة الوجود ونظرية الحركة الجوهرية.
بخصوص علم الله فإن الكتاب المبين يجيب عنه في قوله تعالى: الله يعلم ما في السماوات والأرض. وهذا يثبت أن علم الله يشمل كل أمور العالم، سواء أكانت الكليات أم الجزئيات منها. والحال هنا أن قسما من الفلاسفة عجزوا عن أن يثبتوا بالقواعد الفلسفية غير علم الله بالكليات، لذلك أنكروا علمه بالجزئيات.
في هذه الفقرة أعتقد بالعلم الإجمالي ضمن الكشف التفضيلي، بمعنى أنه لا يوجد تنافر بين التدخل الجزئي المباشر لله في شؤون العالم في كل آن، وفي قواعد ونظم وكليات الطبيعة. في الواقع لا وجود لأي تنافر بين علم الله المتزامن بالكليات والجزئيات، فهي لا تبتعد عن بعضها بعضا، كل يوم هو في شأن.
جناب أغاسي يرغب في التحدث إليكم بشأن تشريفات مراسم العقد.
قولي له إن حضرة السلطان أمر بأن تكون المراسم بسيطة.
إلى أين تذهبين؟ يا بنت الخان أحمد، إلى أين؟
علمت بكل شيء. أجل علمت، هذا مستحيل. كل بهار لن يأخذ الشاه مني إلى المخدع غير جسد بلا روح.
ماذا تريدين أن تفعلي؟
إما أن أتناول سم القاتل أو أفر من هنا، أيهما تفضلين؟
هل فكرتي بسمعة المرحومة أمك؟
لو كانت المرحومة على قيد الحياة لكانت فرحت لأني سأنجو بفراري من هذا القصر.
إلى أين تريدين أن تفري أيتها البنت؟ إن شرطة دار الحكومة تراقب كل شبر من العاصمة.
أتوجه إلى مدينة النجف الأشرف لأعيش بجوار أضرحة المعصومين ولأكون مثل أبي المرحوم إن شاء الله.
وإذا قبضوا عليك فسوف يقطعونك إربا إربا.
أقسم بالله إن ذلك أفضل من أن أكون مع نساء الشاه وإمائه، وهو أفضل إليك أيضا باعتبارك الزوجة المفضلة للشاه. إني أعلم بمعاناتك، وإذا ذهبت سوف تقل معاناتك. افهميني أرجوك، حان وقت الوداع. اذهبي قبل فوات الأوان.
قولي لي على الأقل أين ستقضين الليلة.
فكرت في الأمر. لا تقلقي، اذهبي الآن، اذهبي، قلت اذهبي.
إني لم أتمكن حتى الآن من التمييز بوضوح بين ما تذهب إليه أنت في موضوع أصالة الوجود وبين ما يرمي إليه في هذا الخصوص بعض مشاهير الفلسفة من أمثال ابن سينا مثلا.
إن أصالة الوجود بالمعنى العقلي والذوقي الذي أقوله لا أظنه أشير إليه من قبل، وبرأيي أصالة الوجود فيها مشتركات ومراتب. بالرغم يا سادة من كونها ذات حقيقة واحدة لها مراتب يمتاز بعضها بالشدة والبعض الآخر يمتاز بالضعف. على سبيل المثال مقارنة بين الجماد والنبات والحيوان والإنسان، إنها تشترك جميعها في الوجود الذي يتقدم على التفاوت الكبير في ماهيتها. ولهذا السبب وخلافا لما كنت عليه من رأي أستاذي الكبير حضرة مير داماد الذي يقول بأصالة الماهية، أرى اليوم أن الوجود هو أصل كل الظواهر والماهية فرع من الوجود. وعلى سبيل المثال فإننا قبل أن نكون قد عرفنا وجربنا الحب والألم والجوع في بداية وجودنا في هذا العالم، هل يمكننا أن نسأل أنفسنا لماذا نحن جياع ومتألمون وعاشقون؟
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
يمكنكم أن تذهبوا.
سمعا وطاعة سيدي.
اهدأ أيها الحيوان، اهدأ. من هناك؟ إن لم تخرج من هنا بنفسك فاعلم أنك لن تسلم من سيفي أبدا أيها الجبان. حسنا إذن، أظن أن من الأفضل أن أستدعي غلمان الشاه أكلي اللحوم. أيا كنت فإنك سمعت حتما باسمي الغلمان أكلي لحوم البشر.
أصبر يا صفية ميرزا.
ماذا تفعلين هنا أيتها العنزة؟
وماذا تفعل أنت في الإسطبل يا فرخ الدجاج؟
أخذنا عددا من الجياد وتسابقنا بها خارج المدينة.
مسكين مسؤول الخيول، لو علم الشاه والدك بالأمر لأنزل به أشد العقاب.
إصرار أبي هو الذي يجعلني أعاني دوما، إنه يرغب أن يزوجني بك أنت أيتها البنت الشيطانة.
ليرتح بالك الآن، لم يعد لديه من إصرار، فقد قرر أن يريحك مني ويريحني منك.
أنت تمزحين.
أنا لا أمزح معك.
شكرا لله، بالرغم من أنني أحمل عليك حقدا كبيرا جراء ما كنت تؤذينني إبان طفولتي وصبايا أيضا أيتها المجنونة، لكن هذا سيكون أفضل بالنسبة إلي وإليك. لو قبلنا الزواج لأصبح جحيما لا يطاق.
لا تفرح كثيرا، لأن أباك الشاه ينوي الانتقام من كلينا.
الانتقام؟
أمر بتزويجك بابنة خادمتكم القوقازية التي بلغت لتوها.
يا ربي، وماذا عنك؟
أنا أيضا أرادني لنفسه.
تقولين لنفسه؟ وكيف يمكن ذلك؟
في موضوع اختيار النساء، يبدو أنه ليس هناك لدى الملوك ممكن وغير ممكن.
حسناً، وماذا ستفعلين الآن؟
مضطرة للوثوق بك، ثقة الأخت بأخيها يا ابن الشاه.
ماذا؟
أنوي الفرار من هنا.
الفرار؟
لكي أرتاح من هذا القدر الذي لا أريده.
إذا أمسك بك أتدرين ما يفعل بك؟
لقد طفح الكيل، لم أعد أتحمل. ما أطلبه منك فقط ألا تخبر أحداً.
اصبري أيتها المجنونة، إذا عرف الشاه أبي فسيأمر بتقطيعك إربا إربا.
اسمع يا صفية ميرزا، أنا وأنت كنا في نزاع مستمر، دعني أحمل عن لقاء الأخير بك ذكرى جميلة لنا كلينا.
أنا سأسرع في الذهاب، وأنت أخرجي من الساحة الخلفية التي يقل تردد الغلمان إليها، ويوجد في نهاية الساحة دهليز، وفي نهاية الدهليز باب يؤدي إلى خارج قصر عالي قبو. لقد اكتشفت ذلك الطريق بنفسي، إبان طفولتي للفرار منك أيتها المجنونة. في أمان الله.
عزيزي صفية ميرزا، أنا لن أنسى لطفك هذا أبدا.
جناب صدرة، هل تتحدث لنا عن مشتركات وترتيب مراتب الوجود هذه من حيث المشتركات؟
لقد أشار كل من أفلاطون والسهروردي بشكل ما إلى بداية صدور الوجود العقلي المجرد وإلى عالم الموجودات المتصلة أيضا. ومن عالم المجردات المتصلة ظهر هذا العالم المادي للطبيعة، وهو عالم متصف بالحركة والتغيير المستمر الذي أعتبره أساس القاعدة الفلسفية للحركة الجوهرية. ولكل موجود طبيعة ملكوتية لا تتغير في العالم العلوي، وطبيعة أرضية متغيرة في العالم السفلي. وهو عالم المادة نفسه، وهذا هو الوجه الثاني لوجود الموجودات التي تشمله الحركة الجوهرية، التي أزعم فيها أن كل حركة في ظاهر الأشياء علامة على الحركة الجارية في باطنها، والتي كما يصفها الحكيم الكبير الحاضر في المجلس حضرة مير فندرسكي بالصورة التي لها تحتها وما فوقها الوجود. وعبر هذه الطريقة تتغير الصورة اليونانية الأرسطوية لعالم الطبيعة، تتغير في ظلال الحكمة، وتتغير أيضا في ظلال الحركة الجوهرية. وعلى أساس هذا المبدأ يكون كل العالم المادي مساويا للحركة والتفاعل الكبير أيضا، من النقص إلى الكمال، وهذا النقص والكمال يتدرج في المسير إليه. ومن وجهة نظري أنه يمكن حل الكثير من المعضلات الفلسفية المستعصية المعقدة التي لم تحل، من قبل العلاقة بين الحادث والقديم وظاهر الحدوث الجسماني للروح وتكامل النفس والمعاد الجسماني في ظلال الحركة الجوهرية.
أيها الولدان اذهبا إلى البيت، هيا لنذهب.
بتقسيمك المادي وغير المادي للعالم ومطلق الحركة الجوهرية والعوالم والعوامل المطلقة الثابتة، ماذا يكون عندها مصير قاعدة وحدة العلة والمعلول حضرة صدرة؟
وخصوصا المعضلة المستعصية عن الحل مثل القدوس وقدم المادة في النزاع بين المتكلمين والفلاسفة.
هذا الاختلاف المستعصي على الحل هو نتيجة لقبول فرضيتين مغلوطتين من قبل الفلاسفة والمتكلمين، ويحل هذا الاختلاف بشرط قبولهما نظرية الحركة الجوهرية. إن خطأ الفلاسفة الكبير يعود لالتزامهم بقاعدة وحدة العلة والمعلول، فهم يعتقدون أن المعلول المتغير بحاجة إلى علة متغيرة، لكن هذا الأمر يصدق مع موجودات يكون التغيير والحدوث الظاهري في ذواتها، وذلك بسبب خارجي، والتي ليست متحركة تصبح متحركة. ولكن في الموجودات التي تعتبر طبقا للحركة الجوهرية متحركة بذاتها، فإن هويتها هي عين تغيرها، ولهذا نجد أن احتياجاتها بسيطة بذات العلة وهي ليست مركبة، وأن خلقها هو عين تحركها، وهذا ما أردت إيضاحه لكم.
ماء بارد ومنعش، أنصحك بأن تشربي. هل أقدم لك جرعة؟
لا بل نعم، تفضل علي بالقليل.
سمعا وطاعة.
تفضل اشربي هنيئا.
شكرا. شكرا. تفضل.
الله يعطيك البركة سيدتي، بهذه المسكوكة يمكنك أن تشتري عدة أكواز من الماء بل أكثر.
إنه هدية لك يا عمي العزيز، ينبغي علي أن أشكرك على هذا الماء.
عفوا، معذرة للفضول، أخبريني هل تبحثين عن أحد في هذه الساعة؟
نعم، إني غريبة يا عم، وقد ضيعت طريقي، كنت أبحث من أول النهار عن بيت ولم أجده.
يبدو من كلامك أنك إنسانة كريمة يا أختاه، قولي عمن تبحثين؟
عن امرأة مسنة اسمها بيبي لعبت.
تقصدين تلك العجوزة التي تتولى غسل الأموات في قصر عالي قابور؟
نعم، إني أبحث عنها.
ماذا تريدين من تلك المرأة؟
طبعاً أريد منها أن تتولى غسلي ودفني بعد موتي.
ما هذا الكلام أيتها الفتاة؟ أنت شابة وتتحدثين عن الموت؟
هذا لأني أصبت بمرض عضال ومعدن.
يا للهول، ما هذا الخبر؟ لماذا لم تخبريني من البداية؟
ينبغي علي أن أرحل قبل أن تصاب بالمرض، دلني على بيتها لأرحل.
از دفن زهره را